بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أحمد الله عز وجل الذي يسر باللقاء بكم في هذه الليلة، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيها اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال من الصلاة والصيام والقيام وغير ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. أيها الإخوة، كلمتي معكم هذه الليلة في موضوع مهم نحتاجه جميعا، وهو والله من الأهمية بمكان. هذا الموضوع هو موضوع يتعلق بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتهم في الدعوة السلفية وعند أهل العقيدة الصحيحة، فإن الله عز وجل جعل الصحابة فضلا عظيما وأنزلهم مكانة عظيمة بسبب ما عايشوه من التنزيل، وبسبب ما عاصروه من الوحي، وبسبب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه وملازمتهم إياه ونصرتهم وجهادهم نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أحببت هذا الموضوع لأن هذه الغرف كما تعرفون قد يدخل عليها رجل من الشيعة، وقد يصادف أن يدخل رجل من أهل السنة على غرفة من غرف الشيعة فيسمع الكلام القبيح في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا بد من التحصين ولا بد من الحصانة قبل أن يدخل أو أن يقرأ كتابا أو أن يسمع كلاما أو أن يحضر مجلسا فيه من الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق. أولا، قبل أن ندخل في فضائلهم نريد أن نعرف من هم الصحابة، لنعرف أن هذا من الصحابة وهذا ليس من الصحابة. الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا الإيمان. إذن هذا هو تعريف الصحابي. تعريف الصحابي أنه ما توفرت فيه ثلاث صفات، فمن توفرت فيه هذه الثلاث الصفات فهو صحابي. الصفة الأولى أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الشرط أن يراه، فقد يكون أعمى ومع هذا يعتبر صحابيا، الأعمى يعتبر صحابيا. ولذلك العلماء يخطئون هذا التعريف الذي يقول في التعريف الصحابي هو الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام، تعريف قاصر، لأن هناك من الناس من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتمع به، حضر مجلسه، حضر مكانا هو فيه صلى الله عليه وسلم، صلى معه، غزا معه، حضر له خطبة، حضر له صلحا ونحو ذلك، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخصلة الأولى، اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم الخصلة الثانية مؤمنا به، ومؤمنا هنا منصوب على الحال، منصوب على أنه حال. وما معنى هذا؟ أي أن يكون مؤمنا حال اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى أن يكون مؤمنا بمعنى أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت نفسه مؤمن. فإذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مؤمنا فإنه لا يكون صحابي، كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب وغيرهم من الكفار الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا كفارا، ليسوا مؤمنين بما جاء به. إذن هذه الخصلة الأولى أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة الثانية أن يكون مؤمنا حال الاجتماع، الثالثة أن يموت على هذا الإيمان. فإذا كان قد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا حال الاجتماع به لكنه مات على الكفر، ارتد، فإنه لا يعتبر صحابيا، كحال عبيد الله بن جحش الذي أسلم في مكة مع أم حبيبة التي كانت زوجته، ثم هاجرا إلى الحبشة، ثم ارتد عبيد الله بن جحش وتنصر ومات نصرانيا. لما ارتد وتنصر أحب النجاشي أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، فقد كانت عنده بالحبشة فزوجه بها وأمهرها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن جحش لا يسمى صحابيا لأنه وإن كان اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا حال الاجتماع لكنه لم يموت على هذا الإيمان. إذن النجاشي لا يدخل مع الصحابة وإن كان له فضل عظيم وثواب كبير، لكنه لا يدخل في الصحابة لأنه في الحقيقة لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن اجتمع به وهو كافر لا يدخل في الصحابة لأنه حرم من أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. ومن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ولكنه ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يعتبر صحابيا، حرم من فضل الصحابي. هذه ثلاثة شروط، وعلى هذا التعريف يدخل في الصحابة كم كبير من الناس. إذا المسألة ليست مسألة كما يقول بعض أهل البدع مثل حسن بن فرحان المالكي المنحرف المبتدع صاحب الكتابات التي فيها ضلال وانحراف، رد عليه شيخنا الشيخ ربيع والشيخ الفاضل عبد المحسن العباد وغيرهما من أهل العلم، هو صاحب كتابات لا ينشر كتاباته في الجرائد إلا العلمانيين والليبراليين وأمثالهم والشيعة، فقد دخلت معرضا للكتاب صنعاء فوجدت الأجنحة الزيدية والأجنحة الشيعية تنشر لهذا الرجل، ف فهنيئا له هذا هذه الحفاوة من الشيعة وأمثالهم. أما أهل السنة فيعدونه من أهل البدع. فحسن فرحان المالكي طلع علينا بفكر عجيب، قال إن الصحابي هو من كان من الأنصار أو من المهاجرين فقط، فمن كان من الأنصار أو من المهاجرين فهو صحابي، ومن لا فليس من الصحابة. وعلى هذا فيخرج لنا المالكي أشخاصا كثيرين يريد أن يحرمهم من فضل الصحبة هكذا تحكما وهوى، نسأل الله السلام العافية. وليس له سلف، وكفى بهذا شذوذا أنه ليس له سلف وليس معه أحد. وقد رد عليه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في رسالة اسمها الانتصار للصحابة الأخيار، وقد كفاه وشفاء جزاه الله خيرا وحفظه الله تعالى بارك فيه. والله عز وجل عندما يثني على الصحابة لا يثني عليهم بلفظ المهاجرين والأنصار فقط، بل يثني على كل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه وأيده وآمن به واتبعه، فكل هؤلاء يدخلون في الصحابة. مثل قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ففضل الله عز وجل المهاجرين والأنصار وقدمهم على غيرهم، لكن لم يخصهم سبحانه وتعالى بهذا الفضل، بل قال والذين اتبعوهم. إذن المهاجرون والأنصار سابقون، وليسوا هم المنفردون فقط، وليسوا هم المنفردين فقط، بل هم سابقون ولهم أتباع، وأتباعهم يدخل فيه طلقاء الطلقاء، ويدخل فيه مسلمة الفتح الذين أسلموا عام الفتح كمعاوية وغيره من الصحابة لمن أسلموا عام الفتح. فهؤلاء مسلمون وهؤلاء صحابة، وحسن إسلامهم وصدقوا في إيمانهم رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا في الحقيقة لا يصلون إلى مرتبة السابقين الأولين، لكن في الأخير هم صحابة. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن نحذر، ينبغي أن نحذر من بارك الله فيكم من هذه من هذه من هذه بارك الله فيكم المزالق التي يدسها أعداء السنة، فينبغي علينا بارك الله فيكم أن ننتبه. طيب، فهنا مسألة مهمة أيضا أخرى، وهي: ما هي النصوص التي جاءت في فضلهم رضي الله تعالى عنهم؟ ما هي النصوص التي جاءت في فضلهم رضي الله تعالى عنهم؟ لقد أثنى الله عز وجل على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ثناء عاطرا، وكفى بهذا شرفا، كفى بهذا شرفا أن يثني الله عز وجل عليهم في آيات تتلى إلى قيام الساعة. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهذه الآية يخاطب الله عز وجل بها الصحابة، يتحدث سبحانه وتعالى عن اليهود، يقول للصحابة: يا معشر الصحابة، إن هؤلاء اليهود إذا أسلموا على طريقتكم وآمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. وفي الحقيقة هذه تزكية، لا يقال فلان إن كان على طريقة فلان فهو مهتدي إلا وهو يعتقد إلا ويعتقد القائل أن فلانا المضروب به المثل هو في نفسه مهتدي. فهذه آية صريحة في تزكية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به على طريقتكم، لو قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمن به محمد لكان البلاغ قد وصل والخبر قد فهم، لكن الله عز وجل أراد أن يزكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثني عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون، وهذا فيه فضل السبق وفضل الأسبق. والسابقون الأولون من؟ من المهاجرين والأنصار. قدم الله المهاجرين على الأنصار لأن لهم مزية عليهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن المهاجرين أفضل من الأنصار بالإجماع، ذكر ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى. والقاعدة المعروفة عند المفسرين أن من قدمه الله عز وجل فهو المقدم، ولا يقدم الله عز وجل شيئا إلا وله مزية، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقدم التحليق على التقصير، وهذه مزية للتحليق على التقصير. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام المحلقين فقال: اللهم اغفر المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم اغفر المحلقين. قال: والمقصرون يا رسول الله. قال: والمقصرين. وقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأول المهاجرين والأنصار، في تفضيل المهاجري على الأنصاري. وكذلك بارك الله فيكم قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقوله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين تفضيل النبيين على الصديقين، وتفضيل الصديقين على الشهداء، وتفضيل الشهداء على الصالحين. والأصل الترتيب، والترتيب لا يأتي، والتقديم في القرآن لا يأتي عفويا بل يأتي الحكمة، إلا في بعض المواضع مما يقدم الله عز وجل المفضول على الفاضل فيكون له حكمة وله مقصد. القرآن له غاية في هذه المسألة، كما في قوله سبحانه وتعالى: قالوا آمنا برب هارون وموسى. ولا شك أن موسى أفضل من هارون، ولكن قدم الله عز وجل هارون وأخر موسى لتناسب آيات. ثم تعرفون أن سورة طه تنتهي بالألف. فالمهم قدم الله عز وجل هذه الآية، قدم فيها المهاجرين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم. وهنا مسألة مهمة، مهمة جدا. هذه المسألة ندحض بها شبه الشيعة، شبه الرافضة المنحرفين في هذا الباب وغيره من أبواب عقائد أهل السنة والجماعة. نقول لهم إن الله عز وجل رضي عن الصحابة مع علمه أنه سيحصل بينهم شيء من الخلاف. رضي الله عنهم جميعا، ومن رضي عنه فإنه من أهل الجنة. لا يمكن أن يرضى الله عز وجل عن شخص ثم يسخط عليه، فإن الرضا لا يتبعه سخط وغضب، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، كما يقول سبحانه وتعالى أهل الجنة. فمن حل الله عز وجل عليه رضوانه فإنه لا يغضب عليه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حيث ذكر في الصارم المسلول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة بدليل هذا الآية القرآنية. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين في قلوبهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا ثناء عاطر من الله عز وجل على الصحابة بأنهم أولى الناس بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي كلمة الإخلاص، أحق الناس بها وأعرفهم بمدلولها وألزمهم لمقتضياتها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. فهذه مسألة استدل بها ابن حزم رحمه الله تعالى على أن أو هذه الآية استدل بها ابن حزم رحمه الله تعالى على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، حيث قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الذين أنفقوا ونصروا وآووا قبل فتح مكة لا شك أن أجرهم أعظم وأكبر، لأنهم نشروا ونصروا الإسلام في وقت كانوا أحق أو كان الإسلام فيه أو كان المسلمون فيه ضعفاء. لو تكرمتم ثانيتين فقط، ثانيتين. فاستدل ابن حزم رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن أيها الإخوة، ما أدري هل أنتم تسمعون صوتي؟ الأخ أبو الياس، نعم الحمد لله. نقول بارك الله فيكم، طيب جزاكم الله خير. استدل ابن حزم بهذه الآية، استدل بقوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الجميع بالحسنى. من هم الجميع؟ الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح، وعدهم الله بالجنة، الحسنى هي الجنة. وقد استدل ابن حزم بهذه الآية على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وتأدبا مع النصوص ووقوفا مع النصوص، لا ينبغي أن نص على أعيانهم بمعنى أن نقول أنس في الجنة، أبو سعيد في الجنة، لأن النصوص دلت على أشخاص بعينهم في الجنة، لكن سائر الصحابة نقول هم في الجنة ونسكت وقوفا مع النصوص. أما من بشره النص بعينه فنبشره بعينه وقوفا مع النص، ومن لم يبشره بعينه فلا نبشره بعينه، ولا نتوسع في هذا ونقف مع النص، فقد بشرهم الله عز وجل بالجملة. والمهم الذي نجزم به ونقطع وننفي عنهم أنه لن يدخل أحد منهم النار، لن يدخل صحابي النار أبدا. وقد كان بعض طلبة العلم من قال إن بعض الصحابة يدخل النار، وقد ناقشته نقاشا وهو فاضل لكنه لا أدري كيف زلت قدمه في هذه المسألة، ثم ناقشته وأحببت أن لا أختلف معه اختلافا شديدا عسى أن يراجع نفسه. ولما ذهبت إلى المدينة عمرة والتقيت بالشيخ الفاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في بيته، وسألته قال لي أخي علي نحن درسنا هذا منذ أن كنا صغارا أنه لا يدخل النار أحد من الصحابة، منذ أن كنا صغارا ونحن ندرس هذا، الحمد لله على توفيقه، ينبغي أن نعتقد هذا أنه لن يدخل النار أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. والله عز وجل إذا كان رحيما بالناس فكيف لا يرحم هذا الجيل العظيم الذي بذل ونصر وآوى رضي الله تعالى عنهم جميعا. والنصوص في الحقيقة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن أراد أن يستقصي النصوص من حيث الآيات الواردة وتفسيرها والأحاديث الواردة وشرحها لطال المقام في الحقيقة، لكن أخذنا جملة يسيرة عسى أن تكون هذه الجملة مفتاحا لنا للبحث عن ما كتب في فضل الصحابة، كما هو الحال مع كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة، وقد خرج محققا في مجلدين الآن، وكذلك هناك من كتب في فضائل الصحابة. فنريد أن نسأل سؤالا أو أن نضع مسألة مهمة، لماذا هذا الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأنهم عاصروا الوحي وعايشوا التنزيل، ثانيا لأنهم جاهدوا في نقل الشريعة، جاهدوا بالسيف لنشر التوحيد ونشر العلم والإيمان، ثم لأنهم علموا وقعدوا للناس يعلمونهم ويفقهونهم ويبينون لهم معاني الكتاب ومعاني السنة فرضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا فالموقف السلفي الحق الذي لا ينبغي أن يتغير هو أنه يجب محبتهم ويجب تعظيمهم ويجب حفظ مكانتهم من الخدش أو من التنقص أو من السب أو من التجاهل، بل يجب نشر محاسنهم. وهنا مسألة مهمة أريد أن ننبه عليها، وهي أنه لا يكفي أن نسكت عن مساويهم، بل يجب نشر محاسنهم، يجب أن نعلم الناس. فمن كان خطيبا فليخطب في فضل الصحابة، ومن كان مدرسا فليذكر الصحابة، ومن كان أبا فليعلم أولاده حب الصحابة، ومن كان مدير مثلا المدرسة فعليه أن يعلم حتى تنشأ الأجيال على معرفة مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل في الحقيقة في الفترة الأخيرة تجاهل وبعد عن هذا، نشأ لنا جيل لا يعرف هذا الأمر، فخرج من بين أظهرنا من الصحفيين من أبناء جلدتنا من يتطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن الرافضة قبحهم الله وقطع الله دابرهم أنهم يعملون ليلا ونهار على تضليل الصحابة، ولهم قنوات كثيرة كالمنار وكوثر و قناة الأوحد وغير ذلك من القنوات الرافضية التي تنشر هذا الانحراف العقائدي على القنوات، بل وتنشر ما يختص بالتوسل الأسماء والصفات والاستغاثة وغير ذلك، بل ولهم مواقع إلكترونية، بل ولهم مواقع حتى في الغرف هنا. فيجب يا أهل السنة أن تجدوا وتجتهدوا وأن تشمروا عن ساعد الجد، وأن تحرصوا على العلم على تحصيله وتحمله وعلى تبليغه وتوصيله. لا بد من اجتهاد ولا بد من ضبط هذه المسائل, لأن في الحقيقة نحن محتاجون جدا لنشر هذه العقيدة. والروافض اليوم لهم نشاط مادي عجيب في أفريقيا في أوروبا في, فهذه مسألة مهمة جدا. وما ينشر من مساوئ الصحابة فهو على ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. إما أن يكون أن تكون هذه المساوئ مكذوبة, وإما أن يكون فيها شيء من الأصل الصحيح ولكن زيد فيها, وإما أن يكون لهذه المساوئ لهم فيها عذر عند الله عز وجل. والمهم أيها الإخوة, ما حصل من أصحاب رسول الله من قبيل أنهم بشر يصيبون وقد يعلمون ويجهلون أو يصيبون أو نحو ذلك, فهم بشر مثل سائر البشر, ونعتقد أنهم ليسوا معصومين, لكن يجب أن نعلم أن لهم من المحاسن والفوائل ما يغطي ما يصدر منهم رضي الله تعالى عنهم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عثمان يجهز جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لماذا؟ لأنها حسنة عظيمة, حسنة عظيمة جدا, يجهز جيشا بعتاده وعدده وبأمواله لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله, الله أكبر. إذا كان هذا الفضل العظيم في الجهاد في سبيل الله يحصل للرجل واحد فقط الذي يذهب ببدنه دون أن يكون قد بذل المال في نفسه ونحو ذلك, فكيف بعثمان رضي الله تعالى عنه؟ حسنة واحدة, انظروا ماذا فعلت هذه الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا زانية وبغي من بغايا بني إسرائيل كما جاء في الحديث رأت كلبا يلهث يعض الثرى من العطش فرقت له ورحمته فنزلت فأتت بماء فسقته ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فسقته فغفر رجل. المهم بغي, ما يقال امرأة زنت, بغي معنى أنها مستمرة وأن هذه مهنتها, ومع هذا غفر الله لها بسبب هذه الرقة هذه الحسنة. ما أعظم الله يا إخواني, وما أعظم الإسلام. وهذه حسنات عظيمات فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصرة الرسول وفتح الباب والديار له ونصرته وإيوائه وتمجيده وتعظيمه واتباعه والإيمان به ونشر دينه. ثم بعد ذلك يأتينا الرافضة الفسقة ويأتون ويتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم. وذات مرة في الحقيقة فتحت غرفة غلط, وإن كنت والله أنا لا أنصح أن تدخل غرف الشيعة, وجدت تافها من التافهين يتكلم على الصحابة, فلم أمسك نفسي دخلت عليهم وقلت لهم إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول تلك دماء عصم الله منها أيدينا فنعصم منها ألسنتنا. من أنتم حتى تخوضون؟ وما هي مصادركم حتى تخوضوا في مثل هذا الشيء؟ اتقوا الله عز وجل. المهم الشاهد من هذا أنه يجب علينا أن أن ننشر محاسن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى الفتنة الحاصلة بين علي ومعاوية ينبغي أن تعلموا أنها والله فتنة لمن بعدهم ليس لهم. هم حصل منهم ما يرجى أن يغفر الله عز وجل لهم وأن يكونوا عند الله في فضل عظيم، لكن الفتنة في الحقيقة لمن بعدهم أعظم من كونهم فتنة لهم. والمفتون الحقيقي هو الذي لم تسلم نفسه ولم يسلم قلبه للطرفين. ولذلك كان الموقف الصحيح أنه لا ينبغي أن تحكى مثل هذه المواقف، حصل لعلي وحصل لكذا وحصل لعلي وحصل لمعاوية أن قال كذا وأن عائشة قالت كذا، وأن فيخرج السامع وقد أوغر المتكلم قلبه فيقع في نفسه شيء عظيم على معاوية أو على عائشة، سبحان الله. ومن باب الفائدة يا أخواني، الآن هناك مسلسل يمشي في مسلسل سوري يمشي، وأنا في الحقيقة لا أتابع المسلسلات ولا أعرفها، لكن وصلتني رسالة نصيحة من أحد الإخوة عبر البريد الإلكتروني يحذرني وينصح الإخوة بأن التحذير من مثل هذا الشيء. والحمد لله قد حذرت أمس بعد صلاة الجمعة، تكلمت عن هذا الموضوع، وهذا المسلسل ذكر فيه، طبعا المسلسل سوري وتعرفون علاقات إيران مع سوريا هذه الأيام، ولا يبعد أن يكون هناك اتفاق أو نحو ذلك. هذا المسلسل فيه اسمه القعقاع بن عمرو التميمي، وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي ثم قال هذا الخليفة من بعدي، وهذا كذب وهذا مقحوم في السيرة وهو ليس من السيرة، هذا كذب محض. وهكذا أيضا أن عائشة خرجت تريد أن تهاجم علي رضي الله تعالى، وهذا كذب أيضا. والنصوص الصحيحة من السيرة تبين أن عائشة خرجت للصلح، تريد أن تصلح رضي الله تعالى عنها. وهكذا أيضا مواقف أخرى من يعني مواقف أخرى تدل على أن الجلوس عند هذه المسلسلات خطر والله، وأن الفكر الشيعي يدخل على المسلمين في قنواتهم وفي إعلامهم. ولعلي إن شاء الله تعالى بعد العيد أنزل مقالا في سحاب إن شاء الله عن الصحف وأنها ووسائل الإعلام عموما والصحف خصوصا أنها مخترقة من قبل أعداء الإسلام، بمعنى أن هناك من أبناء جلدتنا من يكتب بلسان عربي ولكنه في الحقيقة ينتصر لأفكار أوروبا وأفكار أمريكا. فيجب على المسلمين أن يحذروا في الحقيقة وأن ينتبهوا، والموقف الصحيح من للمسلم هو أن يسلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم وأن يسكت لسانه عن ذكر مساوئهم، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا سلامة اللسان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، هذه سلامة القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة الألسن وسلامة القلوب. ما يكفي أن يسلم القلب، إذا كان الشخص قلبه سالم على الصحابة ثم يقوم ويستهزئ بالصحابة، ليس عنده رافضية ولا عنده خارجية ولا عنده كذا، ولكنه حب أن ينكت أو يستهزئ أو كذا، نقول هذا لا يكفي، لابد أن يسلم قلبك ويسكت لسانك، بل يجب لهم التعظيم رضي الله تعالى عنهم. في الحقيقة أن موقف أهل السنة هذا الذي ذكرناه موقف متميز، لا يشاركهم فيه أحد إلا من كان على طريقتهم في هذا الباب، وإلا فلا يوافقهم أحد. فالروافض يطعنون في الثلاثة الخلفاء ويعظمون عليا، والخوارج يعظمون الصحابيين أي بكر وعمر ويطعنون في عثمان وعلي، وشيعة عثمان يعظمون أي بكر وعمر ويطعنون في علي، وأهل السنة يعظمون الجميع. الأربع الخلفاء هم على أعيننا ورؤوسنا ونحبهم ونجلهم وهم خير خلق الله بعد الأنبياء. لما كان أبو بكر خليفة كان هو خير أهل الأرض، لما كان عمر خليفة كان هو خير أهل الأرض، كان عثمان خليفة كان هو خير أهل الأرض، كان علي خليفة كان هو خير أهل الأرض. فيجب يا إخواني أن ننتبه لهذه المسألة. عسى أن تكون في هذه النبذة القصيرة إن شاء الله تعالى، عسى أن تكون إن شاء الله فيها بلاغ وفيها يعني قد وصل الموضوع وقد وصل الكلام الذي يريده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. الأخ يقول هل نرسل الأسئلة جملة أم سؤال سؤال؟ لا بأس، سؤال سؤال أطيب، وأول ما ينتهي من السؤال أسأل أرسل السؤال الثاني. السلام عليكم، عندنا شاب لم يتتلمذ على المشايخ وليست له تزكية ولا يعرف عند أهل العلم بالطلب، يشرح لبعض الشباب المتون العلمية ويتصدر المجالس، فوقع في بعض المسائل منها أنه يقول عند شرحه خذوا عني وأنا أرى واكتبوا عني، وصف الرجل الذي قال لأبنائه فإذا أنا مت فحرقوني وصفه بالجاهل، قال في معرض كلامه وليس كما قال ذلك الرجل الجاهل. وفي الحقيقة يا أخي الكريم بالنسبة لذلك الرجل الذي قال أنا إذا أنا مت فحرقوني، قد وصفه غير واحد من أهل العلم بأنه رجل جاهل، بأنه صدر منه هذا عن جهل لم يصدر منه عن معرفة، ولذلك عذره الله عز وجل. وهذه سمعنا أكثر من شيخ بارك الله فيك يقول مثل هذا، ويقول في الشيخ عبيد أمثال هؤلاء العلماء الصغار لا تأخذ عنهم العقيدة. هذا تحكم بارك الله فيك، وهذا كلام غلط غير صحيح. الشيخ عبيد من العلماء الأفاضل، من كبار العلماء، له ما يقارب 30 سنة في العلم وفي الدعوة، وجمع بين الرسوخ جزاه الله خيرا حفظه الله تعالى، وجمع بين التواضع. جاء عندنا اليمن هنا وعقد دورة في الشحر وعاشرناه وعايشناه، رجل في قمة التواضع حفظه الله تعالى، وهو يعتبر من كبار العلماء، من كبار الدعوة السلفية، علماء الدعوة السلفية، فيستفاد منه ولا يقال هذا الكلام. على الأخ أن يتراجع عن هذا الغلط بارك الله فيكم. يفتي في المسائل مثل مسألة التكني بأبي آدم، فقال لا يجوز التكني بهذا، وقاسه على التكني بأبي عيسى، وأفتى أحد الإخوة بالطلاق، ولما أنكر عليه بعض الإخوة طلبوا بالتزكية، قال التزكية ليست شرط، ومثل بالشيخ الألباني، وقال التزكية بالاستفاضة والشهرة. أخي الكريم، التزكية تعرف بأحد أمرين، تعرف بأحد أمرين. الأمر الأول بالتنصيص العلماء على التعديل، فلان زكاه فلان أو نحو ذلك. والأمر الثاني تعرف بالاستفاضة. هذا الأخ الذي يتكلم يقول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني إمام بارك الله فيك، استفاضت عدالته وعرف عرف الناس فضله، ولا ينبغي أن تقيس نفسك على الشيخ الألباني، وأنت بالنسبة لك مجهول غير معروف، فينبغي أن تعرف نفسك وأن تعرف أن تذكر من الذي أثنى عليك ونحو ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد عاشر علماء كبار، عاشر الشيخ عبد العزيز باز، وأثنى عليه الشيخ عبد العزيز باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، دعاه إلى الجامعة الإسلامية ليدرس علم الحديث هناك. كان هذا في عام 1960، يعني قبل قرابة 50 عاما. فينبغي بارك ربيك أن تتأنى في مثل هذا الكلام. وقال التزكية بالاستفاضة والشهرة خير من أن يزكيك واحد أو اثنين. ولما قلنا لأتباعه إننا سألنا عن هذا الشيخ البخاري والشيخ عبد الهادي والشيخ أبو عاصم، قال لهم وقالوا هم كذلك، هم طلبة علم صغار وصاروا ينزلون علينا كلاما. أخي الكريم، الشخص لابد أن يكون معروف عند العلماء أو معروف عند طلبة العلم، فمثل هذا يستحق أن يدرس، ولا يشترط أن يكون قد بلغ مرتبة كبيرة في العلم ومرتبة الرسوخ في العلم، لا يشترط. وهناك كلام جميل للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، نزل قبل أيام في سحاب، وخلاصته أن الشخص إذا كان عنده علم ولو كان قليلا وبيئته تحتاجه, تحتاجه إلى نشر العلم فينشر العلم, وإن لم يكن من الراسخين من الأقوياء. لأننا إذا رأينا الشرك ورأينا البدع ونحو ذلك ثم قلنا لن نتكلم ولن ندعو إلى الله إلا بعد الرسوخ, فهذا يسبب انتشار الباطل وانتشار الشرك والبدع. فهذا كلام طيب جزاه الله خير الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. لكن بالنسبة للأخ هذا لا بد أن يكون معروف عند عند بعض الناس حتى يثقون, حتى يثقوا فيه ويثنون عليه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر بعض أهل العلم أن رفع اليد في دعاء القنوت بأن ترفع على صفة تجمع بينهما مضمومتين وباطنهما إلى السماء, تجمع بينهما مضمومتين وباطنهما إلى السماء بخلاف الصفات الأخرى, فما هي نصيحتكم؟ أو أي قنوت يا أخي الكريم؟ ماذا تعني؟ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء أنه كان يرفع يديه حتى قال بعض العلماء أنه كان يجعل باطن أو يجعل ظاهر يديه إلى السماء وباطن يديه إلى الأرض. هذا بالنسبة لقنوت أو لدعاء الاستسقاء. أما بالنسبة للقنوت الذي تقصده أنت, ما هو بالنسبة للقنوت؟ إذا كنت تعني قنوت الوتر والنوازل ونحو ذلك, فالصفة الصحيحة أن تجمع أو أن تضم يديك وتجعلهما تجعل كفي اليدين أو باطن اليدين إلى السماء, لكن تجعلهما قريبا من صدرك, قريبا من صدرك. وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى, أن تجعلهما إلى السماء وتجعلهما قريبا من صدرك. ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع السلفي الذي يقع في بعض الأخطاء أنت لا تخل بالعقيدة؟ الطريقة الصحيحة بارك الله فيك النصيحة بالتي هي أحسن, والتوجيه والتدليل على أن هذا الكلام غير صحيح وتحيله إلى كلام العلماء, والواجب على الطرف الثاني أن يفتح صدره وأن يستفيد من إخوانه وأن يعلم أن هذه هي إحدى الطرق لتلقي العلم, إحدى الطرق لتلقي العلم. بارك الله فيك. سألني أحد الإخوة عن شخص من الإخوة عندنا في اليمن, اسألوا الشيخ ربيع بارك الله فيكم. أنا أقول لكم أيها الإخوة, من ظن, انتبهوا, هذه مسألة مهمة جدا ستستفيدونها والله. وأنا أقول إننا قد يكون هذا الأمر سبب من أسباب الخلاف بين بعض السلفيين حتى عندنا هنا في اليمن. من كان يظن أن كل سؤال عن الأشخاص يجاب عنهم على الملأ, فمن ظن هذا فهو مخطئ. ومن ظن أن طريقة العلماء اسأله عن زيد من الناس وسيتكلم, فمعناه أنه لا يفهم طريقة العلماء, لا يفهم طريقة العلماء. أحيانا قد نسأل الشيخ ربيعا على بعض الأشخاص يكره الجواب عن هذا, يكون في نفسه شيء على بعض الأخطاء ولكن يرى أنه يناصحه وأنه يراسله ولا حاجة الكلام عليه ونحو ذلك. وأحيانا قد يكون الشخص ليس بذلك الجيد, ولكن لا يريد هذا المتكلم أن يجعل نفسه طرفا مع هذا الرجل, لأن هذا الرجل لا يراعي حرمة الأخوة مثلا أو نحو ذلك. فلكل شخص عذره يا إخواني بارك الله فيكم. وينبغي أن نستفيد من طريقة العلماء. تروا جزاكم الله خيرا الجلوس مع العلماء ومعرفة طريقتهم في الكلام على الأشخاص ونحو ذلك, هذه طريقة مهمة جدا. وكنا في جلسة خاصة في بيت أحد الإخوة معنا ما يقارب تقريبا 7 أو 8 إخوة مع شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، ودخل عليه شاب صغير يسأل عن السديس، فقال له يا شيخ ما حال السديس؟ فضحك الشيخ محمد وقال له اسأل عبد الرؤوف، كان بجانب الأخ عبد الرؤوف، فقال له طيب يا شيخ ما حال الشريم؟ قال له وهذا أيضا عند عبد الرؤوف. الشيخ لا يريد أن يجيب عن هذا، لماذا؟ بعض الجاهلة قد يقول هذه ميوعة وهذا تمييع وهذا كتمان الحق وهذا وهذا. لا يا أخي، لا هذا كلام غير صحيح. هذه تربية، والعالم المحنك هو الذي يربي طلابه على التأدب وعدم المسابقة للعلماء وعلى التريث وعلى التأني. يا أخي الكريم اجرح أهل بدع، لكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل. أنا أذكر أنني انتقلت إلى مكان جلست فيه فترة من الفترات ما يقارب 3 سنوات، جئت إلى هذا والله العوام بحاجة إلى الكلام على الشرك والكلام على البدع والكلام على الحزبيات والكلام على التساهل في الاختلاط والكلام على الإعراض والكلام على بارك الله فيكم هجران المساجد وهجران المصاحف ونحو ذلك، مواضيع كثيرة تحتاج الكلام. فتأتي الإخوة هؤلاء في هذه المنطقة فتجد كلامهم في الحزبية، الحزبية الحزبية الحزبية، خطب جمعة تكلم عن الحزبية، الحزبية واحذروا الحزبية وانتبهوا من الحزبية، جلس في جلسة تكلم عن الحزبية، الحزبية واحذروا الحزبية، لا تلقى دعوة في وليمة من أجل يذهب، قالوا يا فلان تكلم، قام تكلم عن الحزبية، احذروا الحزبية والحزبية، وذهب كذا رحلة صغيرة كذا في مع بعض الإخوة، قالوا عندك يا فلان، قال الحزبية احذروا الحزبية، إيش هذا الكلام يا أخي؟ إيش هذا؟ يا أخي الحزبية نتكلم عنها، لكن أنت تظن أن داء الأمة هي الحزبية فقط؟ ما في أمراض أخرى؟ ما في شرك؟ ما في اختلاط؟ ما في بدع؟ ما في حرب على معالم الدين الآن بالصحف والوسائل الإعلام؟ ما في إلا عند الحزبية فقط؟ إيش الفقه هذا؟ إيش الفقه؟ إيش الفقه هذا يا إخواني؟ ينبغي أن ننتبه، بارك الله فيكم، لابد أن تعرفوا أن نحن نتكلم عن الحزبية، والله الذي لا إله إلا هو أنني أتكلم عن القرضاوي من فوق منبر الجمعة وأسميه باسمي وأتعقبه في بعض الفتاوى التي تصدر منه، لكن أنا أقول ينبغي أن تخاطبوا العوام بارك الله فيكم، أن تخاطبوا العوام بما يعقلون. عندنا شرك موجود، والشرك أخطر من الحزبية. يا أخي بين للناس أن هذه زيارة الأولياء هذه خطر، وهذه عظيمة من العظائم، وأن هذا لا ينبغي، هذا شيء يهتز له التوحيد. بين ما فتن فيه كثير من الناس من الأضرحة من الأولياء وزيارة الأولياء. يا أخي أين جهودنا في التحذير من الشرك؟ يا أخي نتكلم عن الجماعات بارك الله فيك ونحذر، لكن أيضا هذا الكلام يجب أن يكون له نصيبه، والكلام الآخر أيضا مهم. أنت إذا جيت بارك الله فيك على قرية لا تعرف الحزبية، تعرف الاختلاط بين الرجال والنساء، يفعلون الزواجات ويرقصون الرجال والنساء، ستقوم تكلمهم عن الحزبية؟ احذروا الحزبية، هم لا يعرفون الحزبية بارك الله فيك. فيجب بارك الله فيكم أن لا تشغل نفسك أنت، دع الكلام على الأشخاص العلماء، عندنا علماء مأمونون ولله الحمد، عندنا علماء مأمونون هم أورع مني ومنك، ويتكلموا من شخص والله نقبلهم ونعرف أنهم ثقات الحمد لله، لكن أنا أقول بارك الله فيك يجب أن تعرف أن الشريعة كلها ما هي حزبية فقط، الكلام على الحزبية، الحزبية داء واحد من أدواء وأمراض الأمة، أعطي كل داء نصيبه الذي يستحقه، فانتبهوا بارك الله فيكم. والله يا إخواني والله الذي لا إله هو، حضرت مجلسا للشيخ ربيع وكنت جالسا في المجلس، وسأله شخص، واحد شباب سأله عن شخص معروف ومشهور، قال له يا شيخ فلان، قال له والله زجره، والله الذي لا إله هو زجره زجرا، وقال له اسكت لا تتكلم في هذا الموضوع. الأخ يسألني عن صالح البكري، اسأل الشيخ ربيع لا تسألني أنا، بارك الله فيك. أخ من الله عليه بالهداية الآن، لكن في سنوات صيامه الأولى أفطر أياما من سنوات صيامه الأولى، وهو الآن في هم وندم وحار كيف يقضي تلك الأيام على كثرتها. إن كانت هذه الأيام معروفة ومحددة فأقضيها بارك الله فيك، وإن كانت كثيرة لا، بحيث أنك يعني لا تستطيع أن تحصيها، فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تكثر من صيام التطوع والتنفل. صلى الله أن يغفر لنا ولك. ما حكم صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان جماعة في المسجد، علما أننا كنا نصليها في العشرين الأولى بعد العشاء مباشرة؟ التهجد في العشر الأواخر من رمضان جماعة لا بأس بها إن شاء الله، وأدركنا علماءنا يفعلون هذا الأمر ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، سواء صلاها في أول ليل أو صلاها في آخر ليل، هذا وهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، بارك الله فيكم. جاء في وصف الخوارج أنهم كلاب النار، ما المقصود بوصفهم بالكلاب عن غيرهم الحيوانات؟ الله أعلم، قد وجه إلي هذا السؤال من قبل واعتذرت عنه، قلت الله أعلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما نصيحتكم لمن يدخل إلى غرف الشيعة ليجادلهم بعلم ولكن الشيعة يبدأون بسب الصحابة، هل يأثم هذا السني لأنه فتح لهم باب سب الصحابة؟ والله أنا لا أنصح، لا أنصح بدخول الغرف الشيعة، بل أنصح بعدم دخولها، ومن سمعته من أهل العلم من يمنع ويحرم دخول غرفهم أقول لم يبعد من الصواب، لأنهم عندهم شبه، وما كل شخص يجادلهم. يا أخي اسلم، يا أخي سلم نفسك بارك الله فيك من هذه الشبه، وسلم نفسك من هذا الضلالات والأهواء، أحمد الله عز وجل أن عافاك، ولا تترك لهم مجال، وقد تستفزهم أنت وتفتح لهم مجال فيسبون الصحابة، فنخشى عليك من أن تدخل في قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قد يكون هذا السبب بارك الله فيك، قد يكون تسببت وسد الذرائع مطلوب بارك الله فيك، فانتبه جزاك الله خيرا. بعض الإخوة يسمع من العوام من يطعن في العلماء ويجاملهم ونحو ذلك، الواجب بارك الله فيك أن تنصح هؤلاء العوام وأن تذكر لهم ما جاء في فضل العلماء، وأن يتقوا الله عز وجل في الطعن فيهم، وأن يحذروا من الكلام عليهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، لا ينبغي أن نجاملهم، يجب علينا أن ننصح لهم جزاك الله خيرا. طيب، ما القول الراجح في مسألة تحريك الأصبع، وهل الزيادة من راوي ثقة الراوي ثقة مقبولة مطلقا؟ تحريك الأصبع الذي درسناه عند شيخنا رحمه الله تعالى، عند شيخنا رحمه الله، أن هذه الزيادة شاذة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي حسن هذه الزيادة، زيادة تحريك الأصبع، مأجور على تحسينه وهو عالم كبير، ومن أخذ بتحسينه فليس عليه حرج. أما بالنسبة ليظهر الله تعالى أعلم أن الزيادة ضعيفة وشاذة، وقد رد أحد الإخوة من طلبة شيخنا الشيخ مقبل وهو الأخ أحمد بن سعيد، رد له رسالة اسمها البشارة في ثبوت في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة، البشارة في ثبوت في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة، وهذه الرسالة قد أشار إليها الشيخ الألباني في تمام منه، قال وقد طلعت على رسالة لذلك اليماني، الأخ اليماني أو بهذا المعنى. فعلى العموم بارك الله فيكم، زيادة أما بالنسبة زيادة من راوي الثقة مقبولة مطلقا، أحسن من حقق هذه المسألة هو شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في مقدمة تحقيقه للإلزامات والتبع، مقدمة تحقيقه للإلزامات والتبع، من أحسن من حقق هذه المسألة. متى يجوز صلاة قاعدة وما هي الضوابط بارك الله فيكم؟ إذا عجز عن أن يقوم جاز له أن يصلي قاعدا، عجز عن أن يقوم أو قدر أن يقوم لكن خاف من ضرر عظيم، كان يكون في قارب في البحر وإذا وقف سيسقط في البحر، جاز له أن يصلي جالسا، أو هو في مكان إذا في مكان معركة إذا صلى قائما قد يراه العدو فيضربون عليه بالرصاص فيصلي قاعدا. المهم ذكر العلماء حالات يكون فيها الأمر جائزا إذا صلى وهو قاعد. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فمتى صلى قاعدا حتى مع القدرة فإن صلاته صحيحة. سؤال: متى يجوز الصلاة؟ طيب سؤال آخر: هل قيام ليلة القدر خاص بالصلاة فقط أو جميع العبادات؟ بارك الله فيك. ظاهر الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر الحديث والله تعالى أعلم أن القيام يكون بالصلاة. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يدخل فيها الشخص الذي يقوم ليلة القدر بالتسبيح أو يقوم ليلة القدر بقراءة القرآن فقط. هذا يظهر الله تعالى. القيام إذا أطلق انصرف إلى الصلاة والله تعالى أعلم. من هم الحوثيون وما هي عقيدتهم؟ الحوثيون رافضة انشقوا وخرجوا من بين الزيدية، والعلماء يقولون إن الزيدية هم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة، ولكن الحقيقة إن الزيدية عندنا في اليمن أقرب ما يكون إلى المنهج الرافضي، ولا سيما الزيدية الجارودية. وعلى العموم المنهج الزيدي أو البيئة الزيدية ممكن أن تخرج لنا رافضة في أي وقت، فقد قال الشوكاني: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وفعلا هذا الذي حصل، فالحوثي وأتباعه تربوا في بيئة الزيدية، ثم بعد ذلك خرجوا إلى إيران وخرجوا إلى لبنان وتلقوا التدريب هناك في عند حزب الله، عند نصر الله هناك في لبنان، الذي سمع القتل، سمع الحوثيين يقتلون المسلمين فلم يتكلم، فلما ضربت عليهم الدولة بعنف قام يصيح نصر الله يقول: أنا أناشد الرئيس. وأنا تناشد الرئيس الآن يا أيها، سبحان الله يا إخواني، كم قتلوا وكم اغتالوا وكم غدروا وكم مكروا ولم يتكلم. ثم بعد ذلك عندما شدت عليهم الدولة إذا بي يتكلم، فشيء عجيب والله. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. لا يسأل عن عبيلان والرئيس، هذا يسألوا فيه العلماء. بارك الله فيكم، يسألوا فيه العلماء، راسوا العلماء وقرأوا لهم جزاكم الله خيرا والله أعلم. طيب الأخ يقول: تبديع الشيخ ربيع العيل الحلبي لا يلزمني. والله إن كان الشيخ ربيع بدع الحلبي لشيء في نفسه فنعم لا يلزمك، أما إذا كان الشيخ ربيع بدع الحلبي لأنه خالف أصولا علمية وقواعد علمية فوالله يلزمك ويلزم غيرك. المسألة ما هي مسألة بارك الله فيك مسألة لا يلزمني ولا كذا، هذا التملص والتخلص، هذا لا نعرفه إلا من أهل الأهواء. الذي يقول لا يلزمني لا يلزمني، أنت ملزم بالعلم بارك الله فيك. وإذا رأيت رجلا يتكلم في الصحابة نبدعه، أنت تقول لا يلزمني؟ وإذا رأيت رجلا يتكلم في يا أخي الحلبي عنده أشياء عظيمة بارك الله فيك، ولم يقم عليه الشيخ ربيع فقط، قام عليه العلماء، الشيخ ربيع والشيخ النجمي والشيخ عبيد وغيره من أهل العلم. هذا كلام بارك فيه غلط غير صحيح. طيب ما هو الراجح في القبض بعد الركوع؟ الراجح أنه لا سنة ولا بدعة، الراجح أنه لا سنة، لا 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 يفعله المسلم، لكنه في المقابل كذلك ليس بدعة. فمن يعني فعله فليس بمبتدع وليس بدعة، من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس. جزاك الله خيرا. الشيخ ربيع نصح المغاربة بالرجوع إلى أبو عبد العزيز، ونحن نطلب من السلفية نسأل عن أحوال الأمر. طيب امرأة تريد أن تطعم 10 أيام، تسأل هل يجوز أن تجمعها دقيقا وتخرجها مرة واحدة لرجل واحد؟ وجزاك الله خير. نعم يجوز أن تخرج طعام 10 أيام إذا أفطرت، لأنها مريضة مرضا مزمنا أو لأنها عاجزة عن الصيام وهي شابة مثلا كبيرة في السن أو شابة، في هذه الحالة يجوز أو يجب عليها أن تطعم 10 أيام عن 10 أيام. لكن هل يجوز أن تطعم مسكين واحدا؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل لم يطلب عددا. انتبهوا هنا عندنا مسألة مهمة. إذا طلب فالله عز وجل عندما يأمرنا بأن نطعم 10 مساكين في كفارة اليمين فلا بد من إطعام 10 مساكين لأن الله عز وجل أمر بعشرة فلا بد من امتثال هذا الأمر. لكن بالنسبة لكفارة الكبير في السن إذا طعم كما قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن شهر رمضان 30 مسكينا أو يطعم مسكين واحدا يعطي طعام 30 لمسكين واحد لا بأس لأن الله عز وجل لم يطلب منا عددا هنا. وهكذا بالنسبة للرمي بسبع حصيات في رمي الجمار لا بد من 7 حصيات. فإذا أتى لنا شخص وقال لنا إن عندي حجرا هذه الحجر لها 3 شعب لها 3 شعب ويكفي أن نجعلها عن 3 حصيات نقول له لا لأن العدد مطلوب هنا. لكن ممكن أن يجعل الحجر ذات 3 شعب في الاستنجاء لأن المقصود هو 3 مسحات ليس المقصود 3 أحجار. فانتبه لهذه المسألة متى ما أمر الله عز وجل بعدد فلا بد من امتثال هذا العدد. نعم. وهذا سأل يقول بعض الإخوة إن يقول إن العام الذي لا يقرأ القرآن بالتجويد لا أجر له وما صح ذلك وما معنى التعتع. يا أخي الكريم ذكرنا هذا الجواب وقلنا إن العامي الذي يقرأ القرآن بالتجويد كل من يقرأ القرآن بالتجويد هو مأجور وإذا قرأ القرآن بغير تجويد كذلك مأجور. ليس من شرط قراءة القرآن أن يكون مجودا ليس من الشرط وهو مأجور سواء قرأ بالتجويد أو بغير التجويد ولكن بقراءة صحيحة لا شك أن أجره أعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة أو مع السفرة الكرام البررة ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران. ما معنى له أجران؟ أجر القراءة وأجر التعتعة والمشقة. تعتع يعني لا يقرأه قراءة سريعة يعني قراءة متقنة هذا المقصود. ما قولكم في رجل متزوج من كتابية هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ الجواب لا الجواب لا يخرج. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن صاع من طعام الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. إذا كانت عندك كتابية فنقول لك لا تخرج عنها لأنها ليست مسلمة. أحيانا ما تقولون في هذا الرجل طيب. الشيخ ربيع رجل يعمل في شركة فلما توفي وهذه الشركة تجعل لأبناء من توفي من موظفيها مبلغ مالي ولكن لا ترسل إليهم المال لابد من فتح حساب بنكي ما حكم هذا؟ ما معنى حساب بنكي بارك الله فيك؟ طيب طيب الله يبارك فيك. شخص يصلي التراويح وسهى في الركعة السادسة وقال وقام إلى 7 فصلى بالمجموع 9 ركعات وبعض الإخوة لم يصلي الوتر على اعتبار أنه صلى 9 مع الإمام سهى وقام في الركعة السادسة وقام إلى 7 فصلى بالمجموع 9 ركعات. عفوا أخي الكريم للحين هو بالنسبة بارك الله فيك إمام يصلي التراويح وسهى في الركعة السادسة يعني هو صلىها متواصلة أم مقطعة ومجزأة ثم سهى في الركعة السابعة السادسة؟ أبن بارك الله بوضح السؤال. بالنسبة صاحب حساب البنك أعتذر عن الجواب يحتاج إلى مراجعة بارك الله فيك واعذرني أخي الكريم أبا زيد جزاك الله خيرا. بالنسبة رجل صلى التراويح وسهى في الركعة السادسة صلى على ركعتين ركعتين, في الركعة السادسة قام إلى السابعة, وقام إلى السابعة ويعني صلى في ثلاث ركعات متواصلة, والإخوة تابعوه. الجواب, هل يعتبرونها وترا؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم لا يعتبرونها وترا, لأن هذه غلط. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى, إذا قام الإمام الخامسة وعرف المأموم أنه قام الخامسة فلا ينبغي له أن يتابعها. وإذا حصل أن شخصا متأخرا, يقول الشيخ عبد العزيز بن باز, إذا حصل أن شخصا متأخرا تابعه فإنه لا يعتبر بهذه الركعة, فإنه لا يعتبر بهذه الركعة. هكذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بالنسبة للأخ, ما صحة الأخبار أنك تزور المغرب؟ هذا بالنسبة لي أنا, هل تعنيني أنا أخي الكريم؟ أما بالنسبة لي أنا فلم أقول لأحد, ولن. الله يبارك فيك. الشيخ ربيع حفظه الله نصح المغاربة بالرجوع إلى أبي عبد العزيز, ونحن نطلب من السلفين أن يسألوا عبد العزيز عن حوال أبي عبد الرحمن الواطي الذي صح الحديث ضعفه الشيخ الماني كما يقول النزل. الذي يقول أن وزير الأوقاف يقص لحيته ويسبل ثيابه ويفتي بالانتخابات, أخي الكريم الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ رجل من أفاضل العلماء, من أفاضل المشايخ. وأما بالنسبة للحيته فقد سأله أحد الإخوة وأخبره أن عنده مرضا, أن عنده مرض, وأنت لعلك تستغرب من هذا المرض. أنا عندي أحد الإخوة في مسجدنا تتساقط لحيته من هذا المرض, وقد بحث لها عن كل علاج فلم يجد. هذا أمر. الأمر الآخر, يسبل ثيابه ويفتي بالانتخابات. الانتخابات بارك الله فيك, الذي أدين الله عز وجل بها أنها محرمة ولا تجوز, وهذه فتوى شيخنا, وأنا تأثرت بشيخنا رحمه الله تعالى في هذا المسألة, لكن لم تكن سببا من أسباب الطعن في العالم. الشيخ ابن عثيمين يفتي بارك الله فيك بالوجوب, فلماذا يتكلم في العثيمين؟ الشيخ العثيمين يفتي بالوجوب, يقول يجب أن تشارك في الانتخابات. فماذا تقول في هذه المسألة يا شباب؟ أنا أنصحكم أن تتأنوا في الكلام على الأشخاص, تريثوا وتعقلوا, وهذه نصيحة لكم من شخص كان يتكلم على هؤلاء الأشخاص. لا أقول لكم أنا أقول لكم أنا ما أقول هذا الكلام إلا قد سرت مدة على مثل هذا الكلام, وبعد مدة طويلة عرفت أن هذا الطريقة غلط. لا تسابق العلماء. أنا أقول لهذا الأخ لا تسابق العلماء. الشيخ صالح على الشيخ ما نتكلم فيه, رجل من أفاضل العلماء وتقريراته في العقيدة تقريرات جيدة بارك الله فيك, الله يهدينا وإياك. لا تسابق العلماء. طيب, ما صحة الأخبار أنك تزور المغرب؟ ما أدري من تعني, تعنيني أنا؟ هل تعنيني أخي أبو خولة؟ والله هذا الأخ الكريم يسأل الشيخ ربيع حفظه الله وغيره. أما بالنسبة لسلمان العودة فوالله إنه من المبتدعة, وهو منحرف, ومن انحراف الغلو إلى انحراف الميوعة, نسأل الله السلام والعافية. وما زالت عنده بقايا الغلو من تعظيم سيد قطب ونحو ذلك. أكتفي بهذا القدر يا أخواني, وأعتذر للأخ أبي إلياس, وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب, السؤال يقول, إمام تبليغي أهل القرية هم الذين يعني يعطينه نفقة شهرية, هل يجوز يعني هل يجوز يعني بارك الله فيك, إمام تبليغي يسكن في منطقة وهو عنده بدع وعنده بعض الانحرافات, ثم نصحه أهل المنطقة فأبى أن ينتصح وأهل المنطقة هم الذين يعطونه النفقة. أقول في الجواب عن هذا، هذا الأخ التبليغي ينبغي أن يناصح، ويجب عليه أن يقبل نصيحة وأن يترك هذه البدع وهذه الخرافات. فإن أبى أن يقبل النصيحة فإنه لا يجوز لأهل المنطقة أن يقبلوه ولا أن ينفقوا عليه حتى يدع بدعته، حتى يترك بدعته ويخرجوه ويأتوا بشخص صاحب عقيدة صحيحة ومستقيم من أجل أن يعلم الناس أشياء تنفعهم. أما مثل أن يعلم الناس الأشياء المنحرفة فيفسد الناس وهم صالحون يفسدهم ويعلمهم العقائد المنحرفة، فمثل هذا لا يؤمن عليه، بارك الله فيكم، مثل هذا لا يؤمن عليه. وهذه طريقة أهل العلم جزاكم الله خيرا. امرأة شربت دواء لكي لا تحيض في رمضان، لكن في أي حيضها نزلت لا خيوط بنية. طيب يا أخواني كيف تشوفون، أنا تعبت والله في الحقيقة، هل تعذروني؟ جزاكم الله خيرا. أط بنية بنية فما حكم، هل تفطر إذا نزلت الخيوط البنية بارك الله فيك، وهي هذا ليس لون الدم، الخيوط البنية ليس لون الدم، جزاك الله خيرا. وعلى هذا إذا لم يكن، إذا لم ينزل لها شيء إلا هذه الخيوط فلا تعتمد عليها وتعتبر نفسها أنها طاهرة، بارك الله فيك. وأسمحوا لي جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. واعذرنا الأخ لصلاح هذا يعذرني، جزاك الله خيرا وبارك فيكم. طيب لنا لقاء إن شاء الله يا أخي أبا إلياس، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أسلم لك المايك يا أبا إلياس، أسلم لكم اللاقط، جزاكم الله خيرا.